صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين. حلقة جديدة من أمنك بأمان بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعاتي وتحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما. الحلقة مستهلة بالعناوين. بين القانون واللا قانون، بقلم المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري. اللواء البيسري مع مراسلي الصحف العربية: عدم منح تأشيرة دخول قرار سيادي، لبنان غير ملزم بتبريره. تعيينات الفئة الأولى مؤشر إشكالات مضافة، نافذة دولية على اضطرابات فرنسا. وفي مكتبة العميد قصة جديدة من لبنان وعنه، توقيع العميد الركن المتقاعد أدونيس نعم.
شتل من شط البحر للجبل، يا أرض تلما بتنحيني زيي على جبين البطل، يا غار بالعز شتل من شط البحر للجبل، يا أرض تلما بتنحيني زيي على جبين البطل.
مهما يهب جنون ترسم عتم لياليها، برجع صامد ما بيزيح، وشمس جبينك تضويها. يا جند بلادي الجبار، يلبق لك اكلي
أهلا بكم من جديد. بين القانون واللا قانون، بقلم المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري. مناسبة هذا النقاش والدعوة إليه ليست جبرية بل تخييرية، خصوصا في لحظة صار فيها لبنان في القعر، وفي الأثناء يستمر اللبنانيون بالاختلاف على جنس الملائكة. مناسبة هذه المقالة على وجه التحديد هي السجلات التي تتواصل على صفحات مواقع التواصل حول الموقف من هذه القضية أو من تلك. وجهتا الرأي المتقابلتان كلتاهما على حق، واحدة تستند إلى نص قانوني، والثانية إذا كانت النوايا صافية تتطلع إلى ما بلغه العالم من تطور بينما بعض القوانين اللبنانية لم يتسنى أو لم يسعى إلى تعديلها، ويعود الكثير منها إلى ما قبل حتى تأسيس لبنان الكبير. النقاش أي نقاش هو أمر صحي لا مرضي، طالما أنه ضمن معرفة المتحاورين، ويصبح هذا النوع مؤذيا عندما تصبح الغرائز والعواطف والنكايات السياسية هي الفيصل والحكم، خصوصا ما تتعلق الأمر بشأن من شؤون القانون. الأكيد أننا نعيش في ظل بعض القوانين المختلفة جدا عن روح العصر، لكن هذا لا يلغي أنها قادرة على تنظيم الحد الأدنى من الدولة التي يمكن القول إننا نكاد نفقدها. ومتى كانت هناك دولة يمكن تطوير كل شيء ضمن ورش تشريعية يشارك فيها البرلمانيون المشرعون مع اختصاصيين آتين من فهم عميق للمجتمع ومن ثقافة أكاديمية؟ الأولوية التي لا أولوية سواها أمام الحريصين على بناء لبنان العصري كوطن وكدولة هو الاجتماع حول وجوب خيار القانون، وليس التسليم للسلطة ولأي سلطة كانت، لأن السلطات بطبيعتها قد تنجرف إلى أمور من دون ضوابط قانونية. الضبابية السائدة بين القانون واللا قانون جعلت لبنان أمام المستحيل الدولتي، وحرية الرأي والتعبير يجب أن تكون على الدوام مقدسة، لكن ما ينطوي على مغالطات هو انتهاك الدولة أكثر فأكثر عبر الشتائم وازدراء القوانين كالذي نقرأه أو نراه على وسائل التواصل. ما يحصل لا يغير شيئا قبل الانحياز الواضح إلى القانون. هذا ليس ازدراء لأي نقاش بقدر ما هو تساؤل عما يمكن أن تؤول إليه الأمور في ظل عبثية غير مفهومة. هذا الوضع أكثر ما يتجلى في أي قرار تتخذه السلطات المعنية بما هي سلطات تنفيذية لقوانين وقرارات وأحكام، فيما من ينفذها من السلطات الأمنية إنما يفعل وفاء لقسمه ووفاء لالتزامه بالقوانين والصلاحيات ولإيمانه بالدولة. عندما تزداد الأمور سوءا لا يبقى للشعب أي شيء نتيجة التدهور الاجتماعي والاقتصادي والصحي والتربوي، يزداد الناس يأسا وتتفلت الأوضاع من عقالها. عندها يستحيل القفز إلى لبنان وإعادة بناء الدولة، وما يجب أن نقر به جميعا أن الانقسامات الطائفية والسياسية نهشت الجسم اللبناني كله، لكن ما نحسبه جميعا أننا نريد دولة تقنعنا بالإيمان بها لنتجاوز تحكم كل ما هو ماض ومؤلم. ولقد أظهر اللبنانيون في محطات كثيرة أنهم غير قادرين على إحداث تغيير بسبب الانقسامات، والتاريخ البعيد والقريب يؤكد ذلك. بين القانون واللا قانون يعني أن تختار بين الدولة واللا دولة، أو أن تنتقي بين الفوضى والاستقرار، أو تقف إلى جانب القضاء العادل والمستقل وأن لا تجعله مسرحا للكوميديا الشعبية، أو أن تفاضل بين الأمن وبين الفلتان بدءا من مخالفة السير وصولا إلى تهديد الأمن الوطني برمته. هذه خيارات يجب أن نأخذها بالاعتبار قبل الحديث عن أي شيء، فليس معقولا أن ينقسم اللبنانيون على قرار قانوني لأن غرائزهم السياسية تعتبر أن الأجهزة القضائية والأمنية هي ذراع السلطة. هذا ليس صحيحا على الإطلاق. لقد تعاقبت على السلطات خيارات متعددة، لكن هل قامت إحداها بتطوير التشريعات المتصلة بالحريات وبالأمان الصحي والاجتماعي؟ الجواب هو كلا، ومن يملك حقيقة عكس ذلك فليتقدم بها. منذ العام 2005 حتى اليوم فاز هذا الفريق وخسر ذاك أو بالعكس، لكن الجميع كان همه محصورا بالتوظيف السياسي في كل ميادين الدولة والحياة. على هذا صار من المهم جدا أن نختار بسرعة ونتجاوز بطء النقاش لنقول مع القانون أو اللا قانون. التوقيع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري افتتاحية مجلة الأمن العام في عددها الجديد بين القانون واللا قانون.
Hello.
اللواء البيسري مع مراسلي الصحف العربية عدم منح تأشيرة دخول قرار سيادي، لبنان غير ملزم تبريره. في الدول الطبيعية يعتبر تطبيق القانون وسيادة النظام العام من البديهيات، إنما ما هو غير طبيعي أن تصبح مؤسسة أمنية أو مدنية محل اعتراض واتهام وهجوم من البعض لأنها عمدت إلى إعمال أي تنفيذ القانون والعمل بموجبه في معالجة أمر يتعارض ومبدأ السيادة اللبنانية. تعددت القراءات ومعها الاتهامات ربطا بتنفيذ المديرية العامة للأمن العام قرار منع دخول مواطنة من دولة عربية شقيقة إلى لبنان، ووصل الأمر بالبعض إلى رسم سيناريوهات متخيلة لا تمت إلى حقيقة الأمر بالصلة، مع ربط هذه السيناريوهات بظروف البلد الراهنة، ما دفع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري إلى مخاطبة الأشقاء العرب من مساحة الحرية الواسعة التي يفردها لبنان لوسائل الإعلام، تحديدا عبر مراسلي الصحف العربية في بيروت، حيث أكد أن أي قرار يصدر عن الأمن العام فيما يتعلق بمنح أو عدم منح تأشيرة الدخول لأي أجنبي إلى لبنان أو تنظيم إقامة له أو رفض تنظيم إقامة أو حتى إلغاء إقامة هي صلاحيات ناطها القانون بالأمن العام. قال إننا حريصون على أفضل العلاقات وأحسنها مع جميع الدول العربية الشقيقة، والشعب اللبناني لا ينسى وقوف الأشقاء العرب إلى جانبه في السراء والضراء، لسيما المملكة العربية السعودية التي رعت وساهمت بفعالية في الوصول إلى اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب في لبنان، وواكبت الاتفاق بالدعم والمساندة على كل الصعد، وأيضا دولة الكويت التي ناصرت القضية اللبنانية وساهمت في عملية إعادة الإعمار والنهوض عبر صندوق التنمية الكويتي، وأيضا دولة الإمارات العربية المتحدة التي تفتح أبوابها أمام اللبنانيين للعمل، ودولة قطر التي كان لها دور أساسي في إعادة إعمار ما هدمته إسرائيل. في خلال لقاء سدته المكاشفة والمصارحة جمعه إلى وفد من مراسلي الصحف العربية، شدد اللواء البيسري على أن أي قرار بعدم منح تأشيرة الدخول هو قرار سيادي وغير ملزم لبنان بتبريره إلا ضمن الأطر الدبلوماسية. قال بالنسبة إلى لبنان فإن إسرائيل هي دولة عدوة والقانون واضح في هذا الشأن، وما يريد التطبيع مع الكيان الإسرائيلي فليتفضل وليعلن موقفه وينزل إلى مجلس النواب ويعدل القوانين، نرجو عدم اعتماد المزايدات الإعلامية والشعبوية. أضاف الأمن العام جهاز تنفيذي وسلطة إنفاذ القوانين، عندما ننفذ القوانين لا نبرر، وما يجب عليه التبرير هو الذي يدعو إلى عدم تطبيقها. بالنسبة إلى الصحفية فجر السعيد، أوضح اللواء البيسري أن هناك قرارا بعدم منحها تأشيرة الدخول إلى لبنان. هل هذا القرار موجه لسمح الله ضد دولة الكويت؟ بالطبع لا، ومعاذ الله هو محصور بشخص ليس أكثر. القانون اللبناني يقول حرفيا يعاقب كل لبناني وكل شخص في لبنان من رعاية الدول العربية يدخل مباشرة أو بصورة غير مباشرة ومن دون موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة بلاد العدو، حتى وإن لم يكن المقصود من دخوله أحد الأعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة. سأل اللواء البيسري ماذا لو أقامت جهة ما أو فرد دعوة في حق السيدة السعيد أمام النيابة العامة استنادا إلى هذا القانون، وأشار إلى أن علاقة لبنان مع دولة الكويت الشقيق ومع شعبه الأبي أكبر بكثير من أن يحاول البعض تعكيرها. هذا الكلام قاله معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في لقائنا مع سعادة القائم بأعمال السفارة الكويتية في لبنان عبد الله سليمان الشاهين، عدا عن التعاون الأمني القائم بيننا. لذا أكرر وأتمنى أن تتوقف المزايدات الشعبوية ويكفي لبنان ما لديه من مشاكل وهموم، كما قال اللواء البيسري أمام مراسلي الصحف العربية.
شرع قلبك جيشك طل فيت أرزك بوابي، لو تنقص حب مننزل عد حبوبك يطرابي.
شرع قلبك جيشك طل فيت أرزك بوابي، لو تنقص حب مننزل عد حبوبك يطرابي.
أنا جندي وحدودك همي، جيش النخوي والأمي، أنا جندي وحدودك همي، بجيش النخوي والأمي، وديابي أغلى من دمي، خبرة أرضك عديابي، خبرة أرضك عديابي.
بر وغابي
شرع قلبك زي شطم ميت قرفك بوابي لو تنقص حب ننزل عند حدودك يا غرابي لا 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 لا
شعبك عن جيشك ما غاب والجيش اللي شعبه حده بيلبس غرب أول
آب يا وطني جيشك مش وحده شعبك عن جيشك ما غاب والجيش اللي شعبه حده بيلبس غرب أول آب
يا وطني بتضلك أخضر العالم وتكبر
يا وطني
بتضلك أخضر قلو للعالم وتكبر حرية كتابي والعسكر إني كلمات كتابي جيش النخوي والامني انا جندي وحدودك همي بجيش النخوي والامني وديابي اغلى من دمي خبرت ارضك عديابي خبرت ارضك عديابي
خبرت ارضك عديابي
تعيينات الفئة الاولى مؤشر إشكالات مضافة. هذا هو عنوان فقرة المشهد السياسي والتوقيع للكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
بالمشهد السياسي لهذا الأسبوع بدنا نحكي عن الصراع القديم الجديد حول تعيينات الفئة الأولى، بينما من يقول أن الضرورات تبيح المحظورات، وبين من يقول أن هذه التعيينات يجب أن لا تتم إلا في ظل وجود رئيس للجمهورية. كون العرف تم الاعتياد منذ الطائف إلى اليوم أنه عندما يدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء بند يتعلق بتعيينات الفئة الأولى، وهي التعيينات التي تحتاج إلى أكثرية الثلثين من أعضاء مجلس الوزراء، كان دائما رئيس الجمهورية يترأس هذه الجلسة لاعتبارات عديدة أبرزها أن هذا الغطاء الجامع لرئيس الدولة يضلل التوافق حول هذه التعيينات. باعتقادي أنه من الصعوبة بمكان إمرار تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان الذي تنتهي ولايته في نهاية تموز الحالي، لازال هناك مقترح قائم يقول بإبقاء الحاكم الحالي رياض سلامي في موقعه لحين تعيين حاكم بديل، ولكن المعلومات المستقاط من عدة مصادر تقول أن سلامي يرفض ذلك وهو يقبل فقط إذا تم تجديد ولايته إلى 6 سنوات، وهذا الأمر لا يمكن لأي أحد أن يتحمل تبعاته. قضية النواب الحاكم الأربع والتهديد بالاستقالة هي قضية أصبحت واضحة الأهداف والمبتغى إذا صح التعبير، بحيث أن التهديد أو التلويح بالاستقالة، وحتى لو لجأوا إلى هذه الاستقالة فإنه يعود لمجلس الوزراء أو لرئيس الحكومة رفض هذه الاستقالة، وهم ملزمون وفق القانون بالاستمرار في ممارسة مهامهم. أعتقد أن السقف القاتل أو الذي يعني يجعل مسألة وجوب الذهاب الحكومة الحالية إلى إقرار بعض التعيينات هو شهر أيلول المقبل، نهاية شهر أيلول المقبل، عندما نقترب عمليا من نهاية ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون في كانون الثاني المقبل، لأنه وفق قانون الدفاع الوطني الذي يستلم في حال غياب قائد الجيش الذي يستلم المسؤولية ويصبح قائدا للجيش بالإنابة هو رئيس الأركان، ولم يلحظ قانون الدفاع الوطني أي صيغة أخرى، أي بالتالي لم يلحظ الضابط الأعلى رتبة أو أي أمر آخر، حتى الذهاب إلى أنه اختيار أحد أعضاء المجلس العسكري المتبقين ليتولى قيادة الجيش، فإن هذا الأمر لا يصلح قانونا باعتبار أن الضابط المطروح يتبع هيكليا إلى وزارة الدفاع وليس إلى المؤسسة العسكرية. لابد في الوقت القاتل من الذهاب قله إلى تعيين رئيس للأركان، وبالتالي في حال الوصول إلى شهر كانون الثاني تحديدا 10 كانون الثاني من دون انتخاب رئيس وإحالة قائد الجيش على التقاعد يستلم رئيس الأركان المعين، وفي حال انتخب قائد الجيش الحالي رئيسا للجمهورية أيضا يكون هناك رئيس الأركان يتسلم قيادة الجيش بالإنابة لحين تشكيل حكومة وتعيين قائد جيش جديد، وبالتالي أيضا هناك حاجة ملحة لأن على قائد الجيش القيام ببعض الزيارات إلى الخارج في سبيل تأمين المزيد من الدعم والمساعدات للمؤسسة العسكرية، وهو يحجم عن القيام بهذه الزيارات لأنه في غيابه عن لبنان ليس هناك من ينوب مكانه ويوقع مكانه في هذا الغياب. لذلك باعتقادي أن مسألة الكباش الحقيقي الذي سيحصل حول التعيينات سنشهده مع نهاية شهر أيلول المقبل، خاصة أنه نهاية هذا الشهر أيضا تتزامن مع المهلة الضمنية التي أعطاها الموفد الرئيس الفرنسي جون إيف لودريون لنفسه لإتمام مهمته اللبنانية في مخص الاستحقاق الرئاسي، وهو الذي لازال يعكف على صوغ التقرير النهائي والمقترحات التي سيرفعها إلى الرئيس الفرنسي، والذي تأخر في رفعها نتيجة الأحداث المؤسفة التي شهدتها فرنسا مؤخرا. الكباش حول التعيينات ليس بالأمر الجديد، إنما هو أمر اعتدنا عليه منذ التسعينيات إلى اليوم، ولكن الذي يزيده صعوبة هو الانقسام العمودي القائم حاليا حول دور مجلس الوزراء الحالي وصلاحيات مجلس الوزراء الحالي في ظل خلو سدة الرئاسة.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
للغار للمجد والجد ما بينطال، كتبتك يا وطني بيدر الأبطال.
للغار للمجد والجد ما بينطال، كتبتك يا وطني بيدر الأبطال. وشك ما بينطال، كتبتك يا وطني بيدر الأبطال.
للغار للمجد وشك ما بينطال، كتبتك يا وطني بيدر الأبطال. أرضك وعد غالي وجبينك جبل، ويا أرزك العالي وكل شلح بطل. أرضك وعد غالي وجبينك جبل، ويا أرزك العالي كل شلح بطل. نادينا عقلبك نحن بيت النار، والأمل عدربك عز ما بينطال.
نافذة دولية هذا الأسبوع على اضطرابات فرنسا. هل سنكون أمام مشاهد جديدة أكثر عنفا أم ستهدأ الأمور وعلى أي أسس؟ دعونا نتابع مع النافذة الدولية من توقيع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
فرنسا في أزمة، الرئيس ماكرون في وضع لا يحزن عليه، في وضع حرج. هذه خلاصة التي يمكن الخروج بها بعد أيام من احتجاجات عنيفة اجتاحت الشارع الفرنسي في باريس ومدن فرنسية كبرى أخرى مثل مارسيليا، ليون، نيس وآخر. هذه الأحداث استحوذ على اهتمام كبير، اهتمام خارجي كبير، ليس لأنها تعكس سلبا على الاستقرار والأمن داخل فرنسا، ولأنما أيضا تعكس على السياسة الخارجية لفرنسا. الرئيس ماكرون يبحث عن دور قيادي أوروبي، يبحث عن دور متميز وخطوط مفتوحة مع الصين، مع الخليج، خصوصا السعودية، يبحث عن موضع قدم في الشرق الأوسط انطلاقا من لبنان، حيث مبادرة فرنسية تتجدد مع المعبوس الخاص لدريان. كل هذه الاندفاع الفرنسية مهددة الآن بسبب هذه الأحداث الداخلية التي تقيد سياسة ماكرون وتشغله في أزمة داخلية لابد أن تقلل زخمه الخارجي وتأثيره على مجمل الأحداث في العالم. فرنسا في الواقع لم تعرف الهدوء منذ بداية هذا العام. لم يكد ماكرون يخرج من أزمة نظام التقاعد والشارع المتحرك احتجاجا على تمرير وفرض هذا القانون، حتى داهمه تحد آخر أشد خطورة ومفتوح على احتمالات عدة، وهذا التحدي تمثل في احتجاجات عنيفة وخطيرة أشعلت الشارع الفرنسي، وكانت الشرارة لذلك مقتل مراهق اسمه نائل على يد عنصر من الشرطة، وكانت هذه الشرارة التي أشعلت الوضع ونقلت العدوى من مدينة لأخرى لتعيش فرنسا حالة اضطراب هي الأخطر بحسب المراقبين، وحيث تبين أن جيل 2023 أكثر عنفا من جيل 2005 العام الذي شهد أحداثا مماثلة. هذه الحادثة كشفت عن تراكمات من التوترات والمشاكل الاجتماعية والطبقية والثقافية الحادة التي تعاني منها فرنسا منذ عقود، وأدت في خضم لحظة استقطاب سياسي حاد. أظهرت الليالي المتعاقبة من الاحتجاجات العنيفة أن المناطق الفقيرة والمختلطة عرقيا في محيط العاصمة ومعظم المدن الفرنسية الكبرى لا تزال مثل برميل بارود، جراء الشعور بالظلم والتمييز العنصري والثقافي وتخلي الدولة وإرث تاريخ من الإهمال والفقر وسيطرة عصابات المخدرات والجرائم. كل ذلك يدل على الفجوة الخطيرة والأخذ باتساع داخل المجتمع الفرنسي، حيث تحاول الدولة الفرنسية الحاكمة أن تبقي هذه الاحتجاجات محصورة في نطاقها العرقي والثقافي، وتبذل جهود عبر الإعلام لتكريس ذلك، لأن توسعها نحو الطبقات الفقيرة من الفرنسيين الآخرين سيكون مثابة حرب طبقية شاملة نجحت الآن في تأجيلها، مثلما تكافح لتفادي ملامح حرب أهلية بدأت ترتسم في الشارع الفرنسي، وحيث ترتفع المتاريس الاجتماعية والطبقية. فرنسا مأزومة وفرنسا خائفة قلقة، وهي لم تتنبه بما يكفي إلى التغييرات الديموغرافية التي طرأت عليها خصوصا في العقدين الأخيرين، وترفض الاعتراف أن الفرنسيين الجدد لا يشبهون الفرنسيين القدامى. فرنسا تقف مرتبكة أمام حقائق الصادمة، أمام حقائق تبين أن المراهقين شبان صغار لا يريدون أن يعترفوا أن فرنسا استضافت عائلاتهم، فتحت أمامهم فرصة العمل، إنما يكرهون الشرطة، يحرقون الحافلات والسيارات والمباني الرسمية، لا يثقون بالقضاء، يعتبرون ظالما أو منحازا، لا يثقون بالمؤسسات، يعتبرون ظروف العيش في الحي الذي يقومون فيه عقابا لهم ولأشبههم، حتى أنهم كأقلية هناك شعور أقلوي ويتمثل وعبر عنه في الحوارات والمشاهد التي بثتها الشاشات الفرنسية، والتي عبرت عن حجم التمزق في المجتمع الفرنسي وحجم الإرباك في البحث عن حلول، حيث هناك قناعة شاملة بأن العنف والقمع لا يشكلان حلا، ولكن ثمة من تخوف من تحول فرنسا إلى مكان تتنازع فيه شعوب فرنسية تتحصن داخل جزرها مع مشاعر الخوف والكراهية وشبح الإقصاء والصدام وبذور الحرب الأهلية. يجد الرئيس ماكرون نفسه في وضع حرج حول نقطة أساسية من رئاسته عام 2017. هذه النقطة هي مكافحة عزلة الشبان داخل الضواحي والتوترات في المجتمع الفرنسي. وإذا كان ماكرون واجه انتقادات خلال أزمة نظام التقاعد، واجه انتقادات بالتسلط وفرض خططه بالقوة، فإنه هذه المرة أثار ضده مآخذ تطالبه بفرض النظام وإخماد التوتر وعدم إعطاء مؤشر أن الدولة الفرنسية ضعيفة وتفتقد إلى التصميم. وهذا ما استغله إلى حد كبير اليمين المتطرف في فرنسا الذي استفاد من هذه الأحداث ويحاول استثمارها وتكريس الكره للمهاجرين وللمسلمين. وهذا اليمين الفرنسي الذي دفع إلى حد المطالبة بفرض حالة الطوارئ والذهاب إلى إجراءات استثنائية. أكيد في ظل هذا الواقع الرئيس الفرنسي وبعد ما استهلك سنة من ولايته الثانية لا يبدو أنه قادر على أن يمضي السنوات الأربعة الباقية في قصر إليزيه في ظل هذه الأجواء والمشاكل الضاغطة عليه. هذه الأوضاع تقود إلى ثلاث احتمالات في حال تفاقمت واتجهت نحو الأسوأ. أولا سيضطر الرئيس عزلا من أجلا إلى تشكيل حكومة جديدة وإلى ترميم الثقة بين حكومته والشعب الفرنسي، وإذا سقطت حكومته في الجمعية الوطنية في البرلمان سيكون مضطرا إلى الدعوة إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة لا يمكن التكهن بنتائجها، وعلى أرجح ستقود إلى خسارة ماكرون للأغرية في البرلمان. لا يستطيع ماكرون إكمال السنوات الأربعة مع حكومة ضعيفة غير قادرة على حمايته سياسيا، سيبحث عن مخارج وسائل جديدة لتوفير دينامية جديدة على عهده، وستشهد فرنسا أياما صعبة على كل الصعد مع نكاسات طويلة الأمد لتبعات كل ذلك على مستوى معيشة الفرنسيين رفاهيتهم واستقرارهم. وكل ذلك سيكون موضع ترقب ومتابعة من كثير من العواصم الأوروبية والدولية، وخصوصا العواصم الأوروبية التي تواجه بدورها حالة تأزم اقتصادي واجتماعي ومشاكل مهاجرين وأمن داخلي وصعود يمين متطرف، وكل ذلك يجري في خضم الحرب الاقتصادية الغربية المستمرة ضد روسيا وفي خضم الضغوط الكبيرة على الأمن والاستقرار الأوروبي الوافدة من الحرب الأوكرانية.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
أمنك بأمان.
في مكتبة العميد في ختام هذه الحلقة قصة جديدة كما اعتدتم دائما من لبنان وعنه، يوقعها العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
في مكتبة العميد قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه مع العميد الركن أدونيس نعمي.
هذه القصة خبرتها لولو أنطون نصر الرباط اللي كانت تشتغل الحرير بقصر المير بشير، وكانت تخبر أحفادها وتروي لهم هالأخبار، ومنها هالخبرية. جدت والدي حفظتها كانت تخبره إياها لبيي، ووالدي كتبها بأسلوبه السهل والجميل. بقول عن ستو: كان لنا في قرية عبي بعض الأقرباء نتبادل وإياهم الزيارات الودية في مناسبات الأفراح والأتراح، وكانت الطريق من الدير أي دير الأمر إلى عبي صعبة المسالك وعرت القديم كثيرة الانحدار والمرتقى، وكان يفصل بين قاطع المناصف وقاطع الشحار وادي عميق تجري فيه مياه نهر الصفا وسواعده ويثير كالثعبان في مجراه المتعرج حتى يصب في البحر قرب الدمور. وكان يقتضي للمسافر بضع ساعات من السير على الأقدام للوصول إلى عبي، يجتاز من خلالها عين سلفاية مسار بشتفين جسر القاضي وطريق الشحار التي تكترفها أشجار الصنوبر من كل جانب والمؤدية إلى قبر شمون ومنها إلى عبي. وقديما لم يكن من جسر يعبر الناس عليه فوق نهر الصفا لاجتياز الوادي من الناصف إلى الشحار، بل كان المسافرون من الجنسين ومن جميع الأعمار يقطعون مياه النهر غير مكترثين للمخاطر التي تقترفهم من جراء ذلك. وذات يوم بينما كان قاضي عنكسور التنوخي واقفا في ذلك المكان، رأى في الجهة المقابلة من النار امرأة تلوي أردان ثوبها مشمرة عن ساقيها لتعبر إلى الجهة الثانية من النهر، فرآها بعض الشبان وتغامزوا عليها، فلم يرد ذلك للشيخ الشريف فأمر ببناء هذا الجسر المعروف باسمه إلى أيامنا الحاضرة، وفيه قال أحدث شعراء الزجل مشيرا إلى حادثة بنيانه: يا جسر سلك عجسورة سيطرة، نشأتني نسبة هواك معطرة، لو كان بالإمكان يوم العمروك حطيت قلبي بدل إفل الأنطرة. يا جسر من بين الجسورة نعرف بفضل قاضي العمرو والدهر اعترف، من أجل الحرمة النهر بلل توبة عمرو حتى يحافظ على الشرف. هذه الطريق مشيتها غير مرة، هذه لولا عم تخبر. وأهلنا في عبي أيها الصغار وعند وصولي كانوا يستقبلونني بالتأهل والترحاب ويخرجون معي للتجول في القرية لمشاهدة بناياتها القديمة المرتفعة التي شادها التنوخيون أمراء الغرب، لأن عبي كانت قاعدة حكمهم كما كانت دير الأمر قاعدة حكم المعنيين والشهابيين. وكنت أنتقل معهم من مكان إلى آخر للتفرج على الأماكن الأثرية الأخرى، أفعل ذلك برغبة وحماسة كما تفعلون اليوم أنتم عندما تهبطون العاصمة بيروت، فتقودكم أقدامكم إلى المقاهي ودور السينما وصالات الرأس وحمامات البحر، حيث يحلل الناس ما حرمه قاضي عنكسور في جسر القاضي. وأول ما كان يبادرني به أقرباؤنا قصة السيد جمال الدين عبد الله التنوخي، أحد أمراء الغرب المعروفين عبر التاريخ بالعلم والصلاح والتقوى، فأن لهذا السيد مقاما معتبرا في قريته يزوره النصارى والدروز على السواء للتبرك بلسب حجارة ضريحه واستمطار أدعيته وبركاته. يقع مقام السيد في الجانب الشمالي مع به، وهو مؤلف من 3 غرف تعلوها القباب الأولى عبارة عن صالة ينفذ منها إلى غرفة أصغر فيها ضريح السيد، ثم ينحدر الزائر بدرجات قليلة إلى غرفة ثالثة يسارا فيها مدفن الشهيد عبد الخالق ابن السيد عبد الله.
كان هذا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
أمنك بأمان.
بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان، وكان فيها بين القانون واللا قانون بقلم المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيصري. اللواء البيصري مع مراسلي الصحف العربية: عدم منح تأشيرة دخول قرار سيادي، لبنان غير ملزم بتبريره، تعيينات الفئة الأولى مؤشر إشكالات مضافة، نافذة دولية على اضطرابات فرنسا، وفي مكتبة العميد قصة جديدة من لبنان وعلى. ختام هذه الحلقة من أمنك بأمان، اللقاء يتجدد معكم الأسبوع المقبل. شكرا وإلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.